رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس العصر في هذه الدورة الصيفية المباركة في دورتها الثانية والمخصصة في رسائل الإمام مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نقرأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أربع رسائل. الرسالة الأولى بعنوان القوادح في العقيدة ووسائل السلامة، القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته المسمى بالقوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض، ولهذا رأيت أن يكون عنوان هذه الكلمة القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من فساد وصلاح، والمطلوب هو التمسك بالعقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه هي العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله، لا يقبل من أحد سواه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو دين الأنبياء كلهم، وهو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، وهو دين الأنبياء بعده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف، ودين غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به للناس عامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
ما المقصود؟ الأنبياء إخوة لعلات، يعني أن أمهاتهم شتى، وهذا التفسير جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والأنبياء عليهم السلام كما مر معنا في رسائل سابقة قرأناها من رسائل الشيخ، كلهم في باب الإيمان، في باب التوحيد، في باب الاعتقاد، في باب ما يتعلق بأصل الدين، كلهم على شيء واحد. فآدم عليه السلام ونوح عليه السلام وغيره من الأنبياء ومن بعدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أركان الإيمان عندهم ستة، وأركان الإسلام عندهم خمسة، وإنما الاختلاف في كيفيات العبادات وفي منهج السلوك. نعم.
قال رحمه الله: والمعنى أن دين الأنبياء واحد وهو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى أولاد علات أو أولاد لضرات، كنا بهذا عن الشرائع كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، هكذا الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتفرع بعد ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والميزان والحساب والصراط وغير هذا. هكذا الأنبياء دينهم واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليهم الصلاة والسلام، ولكن الشرائع تفرقت بمثابة الأولاد لأمهات العلات. فشريعة التوراة فيها ما ليس في شريعة الإنجيل، وفي الشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل. فقد يسر الله على هذه الأمة وخفف عنها الكثير كما قال جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فالله بعثه بشريعة سمحة ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج، كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كان أتباع الشرائع الماضية قبل شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتيممون عند فقد الماء، بل يؤخرون الصلوات ويجمعونها حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون. وجاء في هذه الشريعة المحمدية التيمم، فمن عدم الماء أو عجز عنه تيمم بالتراب وصلى، وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل.
الاختلافات في مسائل كيفيات العبادات والسلوك قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، وهذا بحسب نبي إلى نبي. من الفروقات بين في مسائل الفقه بيننا وبين من سبقنا أن الله جل وعلا يسر وقبل منا الصلاة في أي مكان في أرض طاهرة، بينما كان من قبلنا لا يصلون إلا في أماكن معينة يتخذونها للصلاة مثلا. كذلك من خصائص هذه الأمة التي فقهها مبني على اليسر والسهولة أن الله جل وعلا أباح المحرمات عند الاضطرار ولم يلزمنا بالعزيمة عند وقوع الضرر، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة في الفروقات بين مسائل الفقه في بين نبي ونبي. نعم. ما في صوت؟ نعم. وكان كل نبي،
قال رحمه الله: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، إلى الجن والإنس والعرب والعجم، وجعله الله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم. أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث كنت، في أي أرض الله حضرت الصلاة صليت، في أي أرض الله من الصحاري والقفاري كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال، ومن ذلك المريض لا يلزمه الصوم بل له أن يفطر ويقضي، والمسافر يقصر الصلاة الرباعية ويفطر في رمضان ويقضي الصوم كما قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمصلي إن عجز عن القيام صلى قاعد، إن عجز عن القعود صلى على جنبه، وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد من الأكل ما يسد رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها ما يسد رمقه حتى لا يموت. فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه والإيمان به وبرسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر من البعث والنشور ومن الجنة والنار وغير ذلك من الأمور الآخرة، والإيمان بالقدر خيره وشره وأنه سبحانه قدر الأشياء وعلمها وأحاط بها وكتبها عنده سبحانه وتعالى. ومن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن واجباته وفرائضه الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك. فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له سبحانه بتوحيده والإخلاص له والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي إسلاما، لأن المسلم يسلم أمره لله ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون ما سواه، وينقاد لأوامره ويدع نواهيه ويقف عند حدوده. هكذا الإسلام. وله أركان خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والشهادتان معناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأن محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الملة، فلا معبود بحق إلا الله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما قال عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، وهو أشرف عباد الله، وقرابته وأسرته هم أفضل العرب على الإطلاق، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم.
وقرابته وأسرته هم أفضل العرب نسبا، هم أفضل العرب على الإطلاق نسبا وحسبا، وليس المقصود أنهم أفضل العرب على الإطلاق عند الله عز وجل من حيث كونه يعني كونهم لهم الأفضلية في التقوى، لا، هذه ليس المرادة، المراد هم أفضل العرب على الإطلاق نسبا وحسبا. نعم.
قال رحمه الله: فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه للناس عامة، إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى العرب والعجم، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الحاضرة والبادية، هو رسول الله إلى الجميع، من اتبعه فله الجنة ومن خالف أمره فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. خرجه البخاري في صحيحه.
ومعنى كل أمتي، المقصود بالأمة المضافة إلى ياء المتكلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أمة الدعوة، أي كل أمة الدعوة الذين بعثت إليهم من الجن والإنس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. وهذا المقصود بهم أمة الاستجابة. ومن عصاني فقد أبى، وهذا المقصود به أمة الدعوة الذين أبوا. نعم.
فهذه العقيدة الإسلامية العظيمة مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسوله حقا، والإيمان بجميع المرسلين مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العقيدة الإسلامية المحمدية، وقد وقع من بعض الناس قوادح فيها ونواقض تنقضها، يجب أن نبينها في هذه الكلمة.
لا بد بين يدي ذكر هذه القوادح والنواقض أن ندرك أن الإسلام وأن الإيمان وأن التوحيد ينتقض، كما ينتقض الوضوء، كما تنتقض الصلاة، وكما تنتقض العبادات. فإن من أراد أن يكون توحيده صحيحا وإيمانه صحيحا وعقيدته سليمة، فلا بد أن يبتعد عن هذه القوادح وعن هذه النواقض. والذين يقولون أن التوحيد ليس له نواقض، هؤلاء ما فهموا التوحيد، وإلا فما معنى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم؟ ما معنى قول الله جل وعلا: كفرتم بعد إيمانكم؟ ما معنى قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا؟ فهذه كلها تدل على أن التوحيد والإيمان قد ينتقل. ولهذا أخبر الله جل وعلا معلقا صحة التوحيد على البقاء عليه وترك قوادحه، فقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان الأمر كذلك، فيجب علينا أن نعرف ما هي هذه القوادح، ما هي هذه النواقض. نعم.
قال رحمه الله: القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها فيكون صاحبه كافرا نعوذ بالله، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها.
وهذا القسم الذي يبطل التوحيد والإيمان بالكلية هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، وتحت كل نوع من هذه الأنواع أفراد، وقد أجمعت الأمة على ذلك. أقول أجمعت الأمة، حتى الفرق المخالفة فإنهم يذكرون أن للإيمان قوادح وأن للتوحيد نواقض، ولذلك في الكتب الفقهية لجميع المذاهب يذكرون أقوالا وأفعالا من فعلها أو قالها ينتقض إيمانه، فضلا عن فقهاء أهل السنة، فإن في المذاهب السنية السنية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كل كتبهم فيها نصوص تدل على أن الإيمان ينتقض وأن التوحيد ينتقض وأن العقيدة تنتقض. نعم.
قال رحمه الله: فالأول يسمى ناقضا، وهو الذي يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا مرتدا عن الإسلام، وهذا النوع هو القوادح المكفرة، وهي نواقض الإسلام وهي الموجبة للردة، هذه تسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا، فقد يرتد الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها. وقد ذكر أهل العلم في كتب وسموا بابها باب حكم المرتد، فكل مذهب من مذاهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتابا في الغالب ألف كتبا في الغالب عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام. ويسمى هذا مرتدا، يعني أنه رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله، خرجه البخاري في الصحيح.
وهذا حكم مجمع عليه بين فقهاء الملة، أن من بدل دينه من الإسلام إلى اليهودية، من الإسلام من النصرانية، من الإسلام إلى اللادينية، أنه يقتل، لا خلاف بين فقهاء الملة في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فلما قدم عليه قال: انزل وألقى له وسالة وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: انزل. قال: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به أبو موسى رضي الله عنه فقتل.
ومن هنا لابد أن ننتبه أن قتل المرتد ليس إلى أحد الناس، وإنما هو إلى الحكام من المسلمين وقضاتهم الذين يقيمون الحجة على هؤلاء ويدفعون عنهم الشبهة ثم يحكمون عليهم بما يستحقونه أمثالهم. نعم.
قال رحمه الله: فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل إذا لم يتب يستتاب، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به إلى النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الإسلام كثيرة، منها الردة بالقول مثل سب الله وهذا قول ينقض الدين، وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللعن والسب لله ولرسوله، أو للعيب والتنقص مثل أن يقول إن الله ظالم، إن الله بخيل، إن الله فقير، إن الله جل وعلا لا يعلم بعض الأمور أو لا يقدر على بعض الأمور. كل هذه الأقوال وأشباهها سبب سب وردة عن الإسلام. فمن انتقص الله أو سبه وعابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. وهذه ردة قولية، إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقص أو وصفه بأمر لا يليق، كما تقول اليهود إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا لو قال إن الله لا يعلم بعض الأمور أو لا يقدر على بعض الأمور أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها، فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة. أو قال مثلا إن الله لم يوجب علينا الصلاة، فهذه ردة عن الإسلام. فمن قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهلا بعيدا عن المسلمين لا يعرف فيعلم، فإن أصر كفر. وأما إذا كان بين المسلمين ويعرف أمور الدين ثم قال ليست الصلاة بواجبة فهذه ردة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل.
بالنسبة للجاهل الذي لا يعلم هذا يعلم، فإن أصر على كفره وشركه يقام عليه الحد بعد العلم والبيان، كما قال الشيخ رحمه الله هنا. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: أو قال الزكاة غير واجبة على الناس، أو قال صوم رمضان غير واجب على الناس، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس. من قال هذه المقالات كفر إجماعا ويستتاب، فإن تاب إلا قتل، نعوذ بالله من ذلك. وهذه الأمور ردة قولية، ومنها الردة بالفعل. والردة الفعلية مثل ترك الصلاة فكونه لا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن لا يصلي، هذه ردة على الأصح من أقوال العلماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي المتفق على جلالة قدره رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي وإسناده صحيح. وهذه ردة فعلية وهي ترك الصلاة عمدا.
ترك الصلاة عمدا كما قال الشيخ ردة على الأصح من أقوال أهل العلم، وهذا فيه دلالة على أن بعض ما يرتد به الإنسان قد يكون فيه خلاف، وحينئذ الترجيح يكون راجعا إلى المفتي أو القاضي أو الحاكم الذي يحكم. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك لو استهان بالمصحف الشريف وقال عليها مستهينا به، أو لطخه بالنجاسة عمدا، أو وطأه بقدمه يستهين به، فإنه يرتد بذلك عن الإسلام. ومن الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك، أو يصلي لهم أو للجن، وهذه ردة فعلية.
ومن هذا الباب أيضا نسأل الله السلام والعافية ما يفعله بعض الناس من الصلاة إلى القبر، فهذا لا شك أنه ردة فعلية.
قال رحمه الله: أما دعاؤه لهم والاستعانة بهم والنذر لهم فردة قولية. أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله.
بالنسبة للذي يذبح للقبر فرق، يذبح للقبر هذه ردة فعلية، يذبح لله عند القبر هذه بدعة مثل الطواف، إن طاف للقبر أو طاف للمقبور فهذه ردة فعلية، إن طاف لله عند القبر فهذه بدعة. نعم. أما من طاف،
قال رحمه الله: أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله، فهو بدعة قادحة في الدين ووسيلة من وسائل الشرك، ولا يكون ردة، إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقصد التقرب إليهم بذلك، وإنما فعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه جهلا منه.
هذا تفصيل علمي ذكره الشيخ رحمه الله لوجوب البيان، وإلا فالواقع يشهد، وأنا شخصيا نتكلم عن نفسي فيما رأيته من طواف الناس حول القبور، ما رأيت أحدا منهم يطوف حول قبر ما، سواء كنت في الشرق أو كنت في الغرب في أثناء زياراتي وجولاتي، إلا وأسألهم ويقولون نطوف للميت، نطوف للولي، نطوف للقبر.
قال رحمه الله: من الكفر الفعلي كونه يذبح لغير الله ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح، يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقربا إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدون بها، أو للكواكب يتقرب إليها بذلك، وهذا مما أهل به لغير الله فيكون ميتة ويكون كفرا أكبر، نسأل الله العافية من ذلك. هذه كلها من أنواع الردة والنواقض عن الإسلام الفعلية.
ويدخل في الذبح لغير الله ما يذبح للأمراء عند مرورهم من البيوتات أو الشوارع، وما يذبح للملوك عند مرورهم من الأماكن المعينة. أما لو ذبح للأمراء والملوك لأجل ضيافتهم فهذا ذبح لإكرام ضيف لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الردة بالاعتقاد، ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم بها ولم يفعل، بل بقلبه يعتقد، إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقيرا أو أنه بخيل أو أنه ظالم، ولو أنه ما تكلم ولو لم يفعل شيئا، هذا كفر بمجرد هذه العقيدة بإجماع المسلمين. أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد بعث ولا نشور، وأن كل ما جاء في هذا ليس له حقيقة، واعتقد بقلبه أنه لا يوجد جنة أو نار ولا حياة أخرى، إذا اعتقد ذلك بقلبه ولو لم يتكلم بشيء، هذا كفر وردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، وتكون أعماله باطلة ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة. وهكذا لو اعتقد بقلبه ولو لم يتكلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بصادق، وأنه ليس بخاتم الأنبياء، وأن بعده أنبياء، أو اعتقد أن مسيلمة الكذاب نبي صادق، فإنه يكون كافرا بهذه العقيدة،
مثل الذين يعتقدون بنبوة أحمد آغا خان القادياني، فهؤلاء لا شك أنهم كفار وإن انتسبوا إلى الإسلام. وقد أجمع علماء المسلمين الذين أدركوا هذه الفتنة في القارة الهندية على كفر القادياني وأتباعه. وهكذا البهائية الذين يعتقدون أن البهاء هو رسول الله، وبعضهم يعتقد أنه هو الله عياذا بالله من الحلول وغير ذلك، هذا كله من الكفر. نعم.
قال رحمه الله: اعتقد بقلبي أن نوحا أو موسى أو عيسى أو غيره من الأنبياء عليهم السلام أنهم كاذبون أو أحدا منهم، هذا ردة عن الإسلام. أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعى مع الله غيره كالأنبياء أو غيرهم من الناس، أو الشمس والكواكب أو غيرها، إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتدا عن الإسلام، لأن الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال سبحانه: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره من ملك أو نبي أو شجر أو جن أو غير ذلك فهو كافر، وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول والعقيدة جميعا، وإن فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا، نسأل الله العافية من ذلك. وما يدخل في هذا ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم، فيقول بعضهم: يا سيدي المدد المدد، يا سيدي الغوث الغوث، ألا بجوارك اشف مريضي ورد غائبي وأصلح قلبي. يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء ويسألونهم هذا السؤال: نسوا الله وأشركوا معه غيره، تعالى الله عن ذلك. فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي. وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله انصرني، ونحو هذا. وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله المدد المدد، انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه، انصرنا على أعدائنا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. هذا من الشرك القولي والعملي، وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس به صار شركا قوليا وفعليا وعقديا، نسأل الله العافية من ذلك. وهذا واقع في دول وبلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض والدرعية قبل قيام دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فقد كانت لهم آلهة في الرياض والدرعية وغيرهما، أشجار تعبد من دون الله، وأناس يقال إنهم من الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تعبد مع الله. وكان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه موجودا في الجبيلة، حيث قتل في حروب الردة أيام مسيلمة، وكان قبره يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونسي اليوم، الحمد لله بأسباب دعوة الشيخ محمد قدس الله روحه وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء.
آمين.
وقد كان في نجو الحجاز من الشرك العظيم والاعتقادات الباطلة ودعوة غير الله ما لا يعد ولا يحصى. فلما جاء الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، أي قبل ما يزيد عن 200 سنة، دعا إلى الله وأرشد الناس، فعاداه كثير من العلماء الجهلة وأهل الهوى، لكن الله أيده بعلماء الحق وبأهل سعود رحم الله الجميع. فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وبين لهم أن عبادة الجن والأحجار والأولياء والصالحين وغيرهم شرك من عمل الجاهلية، وأن أعمال أبي جهل وأمثالهم من كفار قريش في عبادتهم اللات والعزى وملاة وعبادة القبور هذه هي أعمالهم. فبين رحمه الله للناس وهدى الله على يديه من هدى، ثم عمت الدعوة بلاد نجد والحجاز وبقية الجزيرة العربية، وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور الأولياء بعد أن كانوا يعبدونها إلا من رحم الله، بل كان بعضهم يعبد أناسا مجانين لا عقول لهم يسمونهم أولياء، وهذا من أعظم جهلهم الذي كانوا واقعين فيه.
الحمد لله، هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد والسنة، انتشرت بجهود علماء المملكة العربية السعودية في أرجاء العالم، ولا ينكر جهودهم إلا مكابر أو جاحد، وإلا فإن المؤلفات في بيان التوحيد، في بيان العقيدة الصحيحة، والدعاة إلى الله عز وجل الذين كانت ترسلهم الجامعات في المملكة العربية السعودية، ووزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية كلهم، والخريجون من الجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات الإسلامية، كل هؤلاء لهم أثر بالغ في نشر التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. نعم.
قال رحمه الله: منها ردة بالشك. عرضنا للردة التي تكون بالقول، والردة بالعمل، والردة بالعقيدة. أما الردة بالشك فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حق أم لا، أنا شاك، هذا كافر كفر شك. أو قال: أنا لا أعلم هل البعث حق أم لا. أو قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا، أنا لا أدري، أنا شاك.
طبعا كفر الشك هو من قسم الكفر الاعتقادي، لأن العقيدة والإيمان لا بد فيهما من الجزم ومن اليقين، لا يصلح فيهما التردد والشك. فمتى ما كان صاحب العقيدة مترددا شاكا فإنه يكفر بذلك. وأفرد الشيخ رحمه الله هذا النوع وهو كفر الشك، لأنه واقع كثيرا، لا سيما من جهلة الناس، فإنهم لا ينظرون إلى البراهين والأدلة الآفاقية والنفسية والأدلة والبراهين النقلية والعقلية الدالة على إفراد الله عز وجل بالعبادة، فيقع منهم الشك والريب. والشك والريب من أعظم أسباب وقوعه، نسأل الله السلامة والعافية، المنافقون وأعمالهم، فهم يجتهدون الليل والنهار في إيقاع الشك في قلوب أتباعهم. وكفر الشك هو الذي قال الله عز وجل عنهم: فهم في ريبهم يترددون. نعم.
قال رحمه الله: فمثل هذا يستتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا لشكه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنص والإجماع.
طبعا يستتاب من قبل ولي الأمر أو نائبه من القضاة والحكام والمفتين، ولا يجوز لأحد الناس أن يقيموا هذه الحدود، الحدود لولاة أمر المسلمين إن وجدوا، وإن لم يوجد فليس لأحد إقامة هذه الحدود. نعم.
فالذي يشك في دينه ويقول أنا لا أدري هل الله حق أو هل الرسول حق، وهل هو صادق أم كاذب، أو قال لا أدري هل هو خاتم النبيين، أو قال لا أدري مسيلمة كاذب أم لا، أو قال ما أدري هل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن كاذب أم لا، هذه الشكوك كلها ردة عن الإسلام، يستتاب صاحبها ويبين له الحق، فإن تاب وإلا قتل. ومثل لو قال أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا، أو الزكاة هل هي واجبة أم لا، وصيام رمضان هل هو واجب أم لا، أو شك في الحج مع الاستطاعة هل هو واجب في العمر مرة أم لا، فهذه الشكوك كلها كفر أكبر، يستتاب صاحبها فإن تاب وآمن وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله، رواه البخاري في الصحيح. فلا بد من الإيمان بأن هذه الأمور، أعني الصلاة والزكاة والصيام والحج، كلها حق وواجب على المسلمين بشروطها الشرعية. هذا الذي تقدم هو القسم الأول من القوادح، والقسم الذي ينقض الإسلام ويبطله ويكون صاحبه مرتدا يستتاب فإن تاب إلا قتل. أما النوع الثاني فهو وجود القوادح دون الكفر، لكنها تضعف الإيمان.
تضعف،
أحسن عليك،
لا تضعف بمعنى تنقص، أما تضعف يعني تزيد. نعم.
لكنها تضعف الإيمان وتنقصه، وتجعل صاحبها معرضا أو معرضا للنار وغضب الله، لكن لا يكون صاحبها كافرا. وأمثلة ذلك كثيرة، منها الزنا إذا آمن أنه حرام ولم يستحله، بل يزني ويعلم أنه عاص، هذا لا يكون كافرا إنما يكون عاصيا، لكن إيمانه ناقص، وهذه المعصية قدحت في عقيدته، لكن دون الكفر. فلو اعتقد أن الزنا حلال صار بذلك كافرا، وهكذا لو قال السرقة حلال أو ما أشبه ذلك يكون كافرا أنه استحل ما حرم الله، وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك، كل هذه من القوادح في العقيدة المضعفة للدين والإيمان. وهكذا البدع وهي أشد من المعاصي، فالبدع في الدين تضعف الإيمان ولا تكون ردة ما لم يوجد فيها شرك. ومن أمثلة ذلك بدعة البناء على القبور، كان يبني على القبر مسجدا أو قبة، فهذه بدعة تقدح في الدين وتضعف الإيمان، لكن إذا بناها وهو لا يعتقد جواز الكفر بالله ولم يقترن بذلك دعاء الميتين والاستغاثة بهم والنذر لهم، بل ظن أنه بفعل هذا يحترمهم ويقدرهم، فهذا العمل حينئذ ليس كفرا بل بدعة قادحة في الدين تضعف الإيمان وتنقصه ووسيلة إلى الشرك. ومن أمثلة البدع
كلها من نواقص التوحيد، البدع كلها من نواقص التوحيد. ومن هنا قال العلماء إن جنس البدع أعظم من جنس المعاصي. لماذا؟ لأن البدع تنقص التوحيد والمعاصي تنقص الإيمان لا شك ولا ريب. ثم هذه البدع كانت أخطر من جهة أن صاحبها يرى نفسه على خير، بخلاف صاحب المعصية فإنه يرى نفسه على شر، أيضا صاحب البدعة أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه وبيانه، وصاحب المعصية لا يعتقد إلا أحسن الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: من أمثلة البدع بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، حيث يحتفل بعض الناس في 12 من ربيع الأول بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون، ولم يفعلها أهل القرن الثاني ولا الثالث، بل هذه بدعة محدثة. أو الاحتفال بمولد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهما، فالاحتفال بالمولد بدعة
بالموالد
فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقدح في العقيدة، لأن الله ما أنزل بها من سلطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته، أي فهو مردود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم في صحيحه. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع من القوادح في الدين التي تكون دون الكفر إذا لم يكن فيها كفر. أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلبه النصر، صار شركا بالله، وهكذا دعاؤهم: يا رسول الله انصرنا، المدد المدد يا رسول الله، الغوث الغوث. أو اعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو غيره، كاعتقاد بعض الشيعة في علي والحسن والحسين أنهم يعلمون الغيب، كل هذا شرك وردة عن الدين، سواء كان في المولد أو في غير المولد. ومثل هذا قول بعض الرافضة: إن أئمتهم 12 يعلمون الغيب، وهذا كفر وضلال وردة عن الإسلام. ولقوله تعالى: قل لا يعلم لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية وذكر ما جرى في المولد وغزوات، فهذا بدعة في الدين تنقصه ولكن لا تنقضه. ومن البدع ما يعتقده بعض الجهال في شهر صفر من أنه لا يسافر فيه فيتشاءمون به، وهذا جهل وضلال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، متفق على صحته. وزاد مسلم: ولا لو ولا غول، لأن اعتقاد العدوى والطيرة والتعلق بالأنواء أو الغول كل هذه من أمور الجاهلية التي تقدح في الدين، ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطل. لا، ولكن الله جعل المخالطة لبعض المرضى قد تكون سببا لوجود المرض في الصحيح، ولكن لا تعدي بطبعها. ولما سمع بعض العرب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، قال: يا رسول الله، الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء، فإذا دخلها الأجرب وأجربها. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي من الذي أنزل الجرب في الأول؟ فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إذا شاء أجربها بهذا بسبب هذا الجرب، وإن شاء لم يجربها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، يعني لا تورد الإبل المريضة على الصحيحة، بل تكون هذه على حدة وهذه على حدة، وذلك من باب اتقاء الشر والبعد عن أسبابه. وإلا فالأمور بيد الله، لا يعدي شيء بطبعه، إنما هو بيد الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالخلطة من أسباب وجود المرض، فلا تنبغي الخلطة، فالأجرب لا يخالط الصحيح، هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاتقاء والحذر من أسباب الشر. لكن ليس المعنى أنه إذا خاط فإنه سيعدي، لا، قد يعدي وقد لا يعدي، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمقصود أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى وبالتطير أو الهامة، وهي روح الميت، يقولون إنها تكون كأنها طائر حول قبره يتشاؤمون بها، وهذا باطل لا أصل له. وروح الميت مرتهنة بعمله، إما في الجنة أو النار.
ونحن في هذه الأيام التي نسأل الله جل وعلا أن يدفع الوباء عن البلاد والعباد، نرى أن فلان خالط ولم يصب بوباء كورونا، وفلان لا يعرف عنه مخالطة ومع ذلك أصيب، فهذا أكبر دليل من حيث الواقع على صحة ما جاءت الشريعة الغراء بها، وهي أنه لا عدوى ولكن ينبغي اتخاذ الأسباب. نعم.
قال رحمه الله: الطيرة والتشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية، حيث كانوا يتشاؤمون إذا رأوا شيئا لا يناسبهم مثل الغراب والحمار الأسود أو مقطوع الذنب أو ما أشبه ذلك فيتشاؤمون به، هذا من جهلهم وضلالهم. قال الله جل وعلا في الرد عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله، والله بيده الضر والنفع وبيده العطاء والمنع، والطيرة لا أصل لها ولكنه شيء يجدونه في صدورهم ولا حقيقة له، بل هو شيء باطل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. ولذا يجب على المسلم إذا رأى ما يتشاءم به أن لا يرجع عن حاجته، فلو خرج ليسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجل غير مناسب أو ما أشبه ذلك فلا يرجع، بل يمضي في حاجته ويتوكل على الله، فإن رجع فهذه هي الطيرة. والطيرة قادحة في العقيدة ولكنها دون الشرك الأكبر، بل هي من الشرك الأصغر، وهكذا سائر البدع كلها من القوادح في العقيدة لكنها دون الكفر، فإن لم يصاحبها كفر.
نعم. بالنسبة للبدع كلها تقدح في العقيدة سواء كانت قولية أو عملية أو اعتقادية.
قال رحمه الله: فهذه البدع مثل بدعة الموارد والبناء القبور واتخاذ المساجد عليها، ومثل صلاة الرغائب، هذه كلها بدع.
صلاة الرغائب هذه اللي يسمونها في ليلة الإسراء والمعراج يصلونها، لا أصل لها. نعم.
هذه كلها بدع، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يحددونها ب27 من رجب هذه بدع ليس لها أصل، وبعض الناس يحتفل بليلة النصف من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب بها، وربما أحيا ليلها أو صام نهارها يزعم أن هذا قربة، فهذا لا أصل له، والأحاديث فيه غير صحيحة بل هو من البدع.
الأحاديث بفضل ليلة النصف من شعبان من حيث القيام فيها أو ليلة النصف من شعبان لم يثبت في فضله شيء، ولكن الصحيح من أقوال المحدثين أنه صح فيه حديث إن الله عز وجل يغفر في ليلة النصف من شعبان لجميع أهل الأرض، وذلك بمناسبة دخولهم على رمضان حتى يدخلوا وهم على نقاء وطهر.
قال رحمه الله: والجامع في هذا أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقره فهو بدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكان يقول في خطبة الجمعة: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة صلى الله عليه وسلم.
من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها أن المشرك في شركه يريد التقرب إلى الله، والمبتدع في بدعته يريد التقرب إلى الله، ولكن المصيبة أنهم لا يعلمون أن أو يتكبرون أن الشرك والبدع كلاهما يبعدان الإنسان عن الله جل وعلا، يبعدان الإنسان عن الله جل وعلا، فلا يتقرب إلى الله إلا بالتوحيد، ولا يتقرب إلى الله إلا بالسنة. نعم.
قال رحمه الله: فالواجب على أهل الإسلام أن يلزموا الإسلام ويستقيموا عليه. أحسن عليك. أن يلزموا الإسلام ويستقيموا عليه، وفي هذا كفايتهم وكمالهم، فليسوا بحاجة إلى البدع. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل الدين وأتمه بحمده وفضله، فليس الناس بحاجة إلى البدع، إلى بدع يأتون بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ. فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد وعمر، بل يجب التمسك بما شرعه الله والسير على منهج الله والوقوف عند حدوده وترك ما أحدثه الناس، كما قال سبحانه وتعالى: ذما للبدع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وفق الله الجميع لما فيه الخير وأصلح أحوال المسلمين ووفقهم للفقه في الدين وجنبهم أسباب الزيغ والضلال والانحراف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنهينا رسالة الأولى، أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد وأن يقوي إيماننا واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم.